الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، طرق سمعي بيت من الشعر: ما القوم سوى قوم عرفوك، وغيرهم همج همجوا. هذا المعنى في هذه الأيام يبدو واضحاً جداً، فهناك انقسام في العالم بين مؤمن وغير مؤمن، مستقيم ومنحرف، صادق وكاذب، أمين وخائن. المساحات التي بين اختفت. المنطقة الرمادية بين الأبيض الناصع والأسود الداكن اختفت. ما القوم سوى قوم عرفوك، وغيرهم همج همج. هذا النص ذكرني بقول الإمام علي رضي الله عنه: الناس ثلاث، عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع. لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا كميل أن تكون منهم. الناس ثلاث، عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، فريق أول، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق. لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا كميل أن تكون منهم. أيها الإخوة الكرام، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. لذلك موضوع هذه الخطبة قضية واحدة تقسم الناس إلى قسمين: منهج الله، موقف الناس من منهج الله، موقف الطائعين، موقف العصاة. بل إن البشر جميعاً لا يزيدون عن نموذجين: الأول عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، والنموذج الثاني نموذج غفل عن الله وتفلت من منهج الله وأساء إلى خلق الله فشقي في الدنيا والآخرة، ولن تجد نموذجاً ثالثاً. أيها الإخوة الكرام، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أيها الإخوة الكرام ما الذي يمنعك من معصية الله؟ أحد هذه الموانع أن يعلم العبد قبح المعصية ودناءتها وأن الله ما حرمها إلا لعلة فيها لذلك قالوا الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع لكن القبيح شرعاً قد يكون على الشبكية حسناً فقط هذا الحسن الحسي لا قيمة له إطلاقاً البطولة بالحسن العقلي الطالب يدرس لغى نزهة لغى سهرة لغى لقاء على الشبكية هو يتعب والطالب الذي لم يدرس غمس في ملذات ومع أصدقائه وفي مكان لا يرضي الله على الشبكية هو في سرور لكن الحسن العقلي يشير إلى أن الذي درس وتعب وتفوق ونال شهادة عليا حقق مركز اجتماعي ودخل جيد وأسرة جيدة بالحسن العقلي الأول هو الحسن وبالقبح العقلي الذي لم يدرس وانغمس في الملذات وأصبح رقماً لا معنى له في المجتمع ضائعاً شارداً هذا هو القبح العقلي بعينه لذلك العلماء قالوا الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع شيء آخر هناك علاقة علمية بين الحسن الشرعي وبين نتائجه وهناك علاقة علمية بين القبح الشرعي ونتائجه وينبغي ألا نعبأ لصورة تنطبع على الشبكية يعني الذي يملأ عينيه من الحرام مقطوع عن الله عز وجل مع أنه في الظاهر يمتع عينيه بمحاسن النساء والذي يغض بصره عن محارم الله يرثه الله حلاوة في قلبه يشعر بها إلى يوم يلقاه فلذلك البطولة أن يأتي الحسن عندك وفق الشرع وأن يأتي القبيح عندك وفق الشرع أيها الإخوة الكرام سبب آخر يبعدك عن المعصية الحياء من الله سبحانه وتعالى لأن الله ناظر إليك ولا تجعل الذات الإلهية أهون الناظرين إليك وهو معكم أينما كنتم أما تستحي منا ويكفيك ما جرى أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا الحياء من الله يمنعك أن تعصيه وهو معك أن تعصيه وهو يراك أن تعصيه في أرضه وأن تعصيه وأنت تأكل رزقه أيها الإخوة الكرام لذلك قال عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء قالوا وما حق الحياء؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى إن فعلتم ذلك فقد استحييتم من الله حق الحياء لا تجعل الله أهون الناظرين إليك حتى لو أضمرت لإنسان سوءاً القلب منظر الرب إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم القبح الحقيقي للمعصية القبح العقلي للمعصية نتائج المعصية لأن علاقة بين المعصية ونتائجها، بل إن في المعصية بذور نتائجها. هذا سبب. سبب آخر أن يستحي الإنسان من الله حق الحياء. السبب الثاني وهو خطير جداً، ينطلق من قاعدة أن المعاصي تزيل النعم. المعاصي تزيل النعم، فما من ذنب يذنبه العبد إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب، فإن تاب وراجع رجعت إليه، وإن أصر لم ترجع إليه، ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة تلو نعمة حتى تسلب منه النعم كلها. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أعظم النعم الإيمان بالله، فإذا تراكمت الذنوب ضعف الإيمان وهان أمر الله على الإنسان فهان على الله. هذه مشكلة المسلمين اليوم، هان أمر الله على المسلمين وهم يعدون مليار ونصف، يتربعون على ثروات لا يعلمها إلا الله، يتربعون على مواقع من أهم المواقع في الأرض، وعلى ثروات لا يعلمها إلا الله، لأن أمر الله هان عليهم هانوا على الله، وأصبح أمرهم بيد غيرهم، وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل، ولم يستخلفوا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولم يمكنوا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليسوا آمنين وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه الوعود الإلهية التي يعد زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق ليست محققة، لأنه هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله. قال بعض العارفين: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. المعاصي تزيل النعم، نعمة الأمن تزول، نعمة الصحة تزول، نعمة الوفاق الأسري تزول، نعمة التوفيق في العمل تزول، نعمة الرؤية الصحيحة تزول، نعمة الحلم تزول، نعمة الصبر تزول، هذه النعم العظيمة، نعمة الرضا تزول، نعمة الحكمة تزول، هذه النعم العظيمة، أن تكون حكيماً، أن تكون راضياً عن الله، أن تكون واثقاً بالله، أن تكون متفائلاً، أن تكون سديد النظر، كلامك في محله، كل هذه النعم تزول بالمعصية. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. قال: المعاصي كالنار تأكل النعم أكلاً، كيف أن النار تأكل الحطب والمعاصي تأكل النعم. أيها الإخوة، هناك سبب رابع يمنع الإنسان أن يعصي الله، وهو أن لكل معصية عقاباً، في عقاب، هناك مؤيد قانوني لشرع الله. هل تصدقون أن قانون سير في الأرض ليس في عقوبات؟ إذن ليس قانون سير، ما من مخالفة سير إلا ولها عقاب، فأي قانون يقننه الإنسان لا بد من مؤيد قانوني له وهو العقوبات، ولكل معصية عقوبة. المتكبر ينتظره عذاب مهين، والمسرف ينتظره ضيق في الدخل، والذي يطلق بصره في الحرام ينتظره شقاء زوجي، والذي يأكل المال الحرام ينتظره إتلاف هذا المال. إن لكل معصية عقاباً، ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. حتى هناك عقاب قد لا يرى بالعين لكن يحسه المؤمن. تؤكده هذه الحكاية الصغيرة أن شاباً سمع من شيخه أن لكل معصية عقاباً، فلما زلت قدمه بدأ ينتظر العقاب من الله. مضى أسبوع وأسبوعان ولم يحدث شيء. في أثناء الصلاة ناجى ربه، قال: يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. قال: وقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ ألا تكفيك هذه العقوبة؟ إنسان له صلة بالله، إذا وقف في الصلاة فهو خاشع، إذا قرأ القرآن تجلى الله على قلبه، إذا ذكر الله فاضت عيناه بالدموع. هي سعادة كبيرة جداً، هذه تحرمها مع المعصية. ولو لم يصبك شيء، بل إن أهل القرب من الله يعدون أكبر عقاب لهم أنهم حجبوا عن الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أكبر عقاب ينزل بالمؤمن المتصل بالله أن الله يحجبه بالذنوب. لذلك من أدعية بعض الصالحين: اللهم لا تقطعنا بقواطع الذنوب ولا بقبائح العيوب. في سبب آخر يمنعك أن تعصي الله، لكن هذا السبب لا يعرفه إلا من ذاقه. أنت بطاعتك واستقامتك تشعر في أعماق أعماقك أن الطريق إلى الله سالك، وأنه بلحظة تنعقد صلة مع الله. هذا الطريق السالك إلى الله، إذا قرأت القرآن، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل في الصلاة، إذا ذكرت الله، تشعر أنك قريب منه. لكن الذي يمنعك أن تعصي الله أنك إذا عصيته حجبت عنه، فخوفك من أن تزول عنك نعمة القرب من الله، لعل هذا الخوف يعد أكبر مانع يمنعك أن تعصي الله. التوفيق، التأييد، النصر، الحفظ، الإلهام، إن الله يدافع عنك. كل هذه النعم حينما يرتكب الإنسان معصية يفقدها، يصبح أحمقاً في تصرفاته، ردود فعله قاسية جداً، متسرع، متشائم، عنده إحباط. كل خصائص الإيمان من سكينة ووقار وحكمة ورؤية واتصال ورضاً وتفاؤل واستسلام، هذه النعم تزول عن المؤمن إذا عصى الله عز وجل. لكن هناك من يقول: هناك عقاب مادي. صحيح، إن لكل سيئة عقاباً، ولكن مرتبة المؤمن أكبر فيما أتصور من أنه يخاف الله، يستقيم على أمره خوف العقاب، لا خوف الانقطاع. رأس الحكمة مخافة الله. المؤمن القريب من الله يخشى على هذه الصلة أن تضيع منه، يخشى على هذا القرب أن يخسره، يخشى على هذه المودة أن يفقدها. لكن العلماء قالوا: لا يكفي أن تحبه، يجب أن تحبه وأن تجله. الحب وحده يجعل الإنسان في بحبوحة، يتساهل، الله بيحبني. الحب وحده قد يحملك على التقصير، لا بد من أن يجتمع الحب مع الإجلال. قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال والإكرام، بقدر ما هو كريم تحبه ينبغي أن تجله بقدر ما هو عظيم. فلا بد من أن تضيف إلى الحب إجلالاً. لذلك: يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. أيها الإخوة، قال العلماء: الشرف معوان. الإنسان الشريف يأبى الدنية، يأبى أن يكون في موقف ضعيف، يأبى أن يكون مهاناً، يأبى أن يعتذر، إياك وما يعتذر منه. قال بعض العلماء: شرف النفس وزكاتها وفضلها وأنفتها وحميتها تمنعها أن تختار الأسباب التي تضع من قدرها. قال تعالى: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً؟ أنت حينما تأخذ المال الحرام جعلت لله عليك سلطاناً أن يؤدبك، وأنت حينما تغتاب المسلمين جعلت لله عليك سلطاناً. يعني رجل اغتاب إنساناً، هذا الإنسان على علم بالله، اشترى له هدية ثمينة، طبق من الرطب، وأرسله إليه وقال: هذه هديتي إليك، لأنني سآخذ كل حسناتك، وهي بالتأكيد أكثر من هذه الهدية. هذه هديتي إليك، لأن النبي وعدنا لمن اغتيب بريئاً أن يأخذ حسنات المغتاب. وهذا الذي قال له أحدهم: لقد اغتبتني. قال له: من أنت حتى أغتبك؟ من أنت؟ لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت أبي وأمي، لأنهما أولى بحسناتي منك. حينما تعلم أن هذا الذي اغتبته ستأخذ سيئاته وسيعطيك حسناته، هي حقيقة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينطق عن الهوى. فلذلك أيها الإخوة، شرف النفس يمنعها أن تقف في موقف ضعيف، أن تكذب. المؤمن لا يكذب، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. شرف المؤمن يمنعه أن يحتال، أن يسلك طريقاً ملتوياً، أن يتآمر، أن يظهر شيء ويخفي شيء. أعظم ما في صفات المؤمن أنه موحد، ما على لسانه في قلبه، ما في قلبه على لسانه، ظاهره كباطنه، علانيته كسره، جلوته كخلوته، واضح، يعمل تحت ضوء الشمس، ما في عنده غمز ولمز ومظهر، موقف معلن، موقف آخر غير معلن. هذا الكلام من صفات المنافقين. أيها الإخوة، سبب آخر، وهو السبب السابع الذي يمنعك أن تعصي الله، اليقين بعاقبة المعصية. يعني أي إنسان أطاع الله هو في أعلى عليين في الدنيا والآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، والذي عصى الله في أسفل سافلين في الدنيا والآخرة. هذا اليقين القطعي، أنت أمام يعني قانون، واضع القانون قوي ولا يعفو. إذا أيقنت أن علم واضع القانون يطولك، وأن قدرته تطولك، لا يمكن أن تعصيه. في أدلة كثيرة جداً، أوضح دليل: تركب مركبي، الإشارة حمراء، الشرطي واقف، فلو تآمرت معه في شرطي آخر على دراجة بالحاك، ولو تآمرت مع الثاني في ضابط السيارة نقيب بالمرور، فشرطي واقف وشرطي راكب ونقيب السيارة، وأنت مواطن عادي من الدرجة الخامسة، هل يمكن أن تتجاوز الإشارة الحمراء؟ ليقينك القطعي أن علم واضع القانون يطولك من خلال هؤلاء الثلاثة، وأن قدرته تطولك لأنك مواطن عادي. لكن متى تتجاوزها؟ في حالة واحدة، بعد الساعة السادسة ليلا، لأن علم واضع القانون لا يطولك، أو إذا كنت أقوى من واضع القانون. أما وضع الطبيعي لا يمكن، إذا أيقنت أن علم واضع القانون يطولك وأن قدرته تطولك وأن تعصي. فلذلك في العلم أكبر رادع يردعك عن أن تعصي الله عز وجل. المال الحرام يتلف، ومن يزني يزنى به ولو بجداره، والكسب غير المشروع حينما يكشف يسقط الإنسان من عين مجتمعه. يعني يجب أن تؤمن أن هناك علاقة علمية بين الطاعة ونتائجها والمعصية ونتائجها، علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة. في الطاعات بذور نتائجها، وفي المعاصي بذور نتائجها. أيها الإخوة الكرام، سبب آخر يبعدك عن المعصية وقد لا يستطيعه بعض الناس، قصر الأمل. الدنيا ساعة، اجعلها طاعة. أنا أذكر أن واحداً من الناس حدثني في ساعة عن خططه ل20 سنة قادمة، والله ل20 سنة قادمة، وقرأت نعوته في اليوم نفسه، في اليوم نفسه. الموت على الأبواب، والموت لا يعرف صغيراً ولا كبيراً، ولا شاباً ولا شيخاً، ولا قوياً ولا ضعيفاً، ولا صحيحاً ولا مريضاً. فلذلك قصر الأمل يدعوك إلى طاعة الله عز وجل. الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، بضعة أيام. الدنيا ساعة، اجعلها طاعة. سنوات تمضي، الطائع في جنة عرضها السماوات والأرض، والذي عصى الله مضت زمن المعصية سريعاً، بقيت تبعاتها. يعني الطائع تنتهي متاعب الطاعة وتبدأ ثمار الطاعة، والعاصي تنتهي لذائذ المعصية وتبدأ تبعات المعصية. لذلك الإنسان إذا مات مؤمناً، ورد في بعض الأحاديث إن الميت، هنا المؤمن يعني، ليعذب ببكاء أهله عليه، يرى مكانه في الجنة، يتألم أشد الألم من بكاء أهله عليه، هو في جنة عرضها السماوات والأرض. وبعضهم قال مجانبة الفضول في المطعم والمشرب والملبس والمنام، وكثرة اجتماعه بالناس وانغماسه في المباحات، هذه تؤدي إلى بعض المعاصي والآثام. يعني التقليل، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره، وقليل يكفيك خير من كثير يطغيك. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. أيها الإخوة الكرام، آخر هذه الأسباب التي تمنعك عن أن تعصي الله إيمانك القوي بوعد الله ووعيده، هذه كلها أسباب تمنع من المعصية. والذي يعصي الله مع الهمج الهمج، مع الرعاع، مع الهمج الرعاع الذين يصغون إلى كل ناعق، يخضعون لكل صرعة، يعيشون لحظتهم وينسون آخرتهم. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، فيما أذكر من 25 عاماً أو أكثر، بل من 35 عاماً، وأنا أؤكد في كل مناسبة أن كلمة الزائدة الدودية غير صحيحة، لأنه من منطلق الإيمان فقط لا يعقل ولا يقبل أن يخلق الإنسان في الإنسان شيئاً زائداً عن الحاجة. كمال الله مطلق، صنعته محكمة، الذي أتقن كل شيء. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الشيء الزائد لا يقبل في حق الله عز وجل. فأنا والله من وقت أن دعوت إلى الله إلى الآن أقول ليس اسمها كذلك، ليس اسمها كذلك، اسمها الذائدة الدودية المدافعة. الفرق بين الزائدة والذائدة فرق كبير جدا. ذاد بمعنى دافعة، أما الزائدة بمعنى أكثر مما يحتاج الإنسان. جاءتني رسالة بالبريد الإلكتروني، ملخص هذه الرسالة أنه قال فريق طبي في دولة عظمى متفوقة بالطب إنه اكتشف الدور الحقيقي للزائدة الدودية. أنا كان برهاني إيماني فقط، الآن يضاف إلى هذا البرهان الإيماني البرهان العلمي. قال كشف فريق طبي الدور الحقيقي للزائدة الدودية التي تحير العلماء، وأنها مسؤولة عن إنتاج وحفظ مجموعة متنوعة من البكتيريا والجراثيم التي تلعب دوراً مفيداً للمعدة. ولفت هذا الفريق التابع لجامعة كبيرة إلى أن هذا الاكتشاف قد يحسم الجدل حيال الدور المفترض للزائدة الدودية، بعد أن اعتبرت مدارس الطب الرسمية لعقود طويلة أنها عضو فقد دوره مع تطور الإنسان، وبات من الممكن إزالته من دون ارتدادات سلبية. وفقاً لهذه الدراسة التي أجراها هذا الفريق ونشرها في مجلة مرموقة علمية، إن عدد الجراثيم والبكتيريات التي يحويها جسم الإنسان تفوق عدد خلاياه، لكن السواد الأعظم من هذه الكائنات الدقيقة يمارس دوراً إيجابياً داخل الجسم ويساعد على هضم الأطعمة. وتشير هذه الدراسة إلى أن أمراضاً معينة كالكوليرا والإسهال الشديد قد تؤدي إلى إفراغ الأمعاء من هذه البكتيريا والجراثيم المفيدة، وهنا يبدأ دور الزائدة التي يتوجب عليها في هذه الحالة العمل على إعداد إنتاج وحفظ تلك الجراثيم. وللتأكد من صحة ما ذهب الفريق إليه، أن موقع الزائدة الدودية في الطرف الأسفل من الأمعاء الغليظة التي تعتبر ممراً أحادياً لاتجاه الطعام تشكل دليلاً على ذلك. ورأت الدراسة أن هذا الدور الذي حددته للزائدة كان دوراً مصيرياً خلال الفترة البدائية التي كان خلالها البشر يعيشون في عزلة وفي مجموعات محدودة. أيها الإخوة، هي حقيقة جاء بها الفريق الطبي بعد أنني والله في هذا المسجد وفي أي درس أقول لا يعقل ولا يقبل أن يكون في جسم الإنسان شيء زائد، هذا يتناقض مع كمال الله. قبل حين، لخمس سنوات ماضية أو لعشر سنوات ماضية، كان في غدة إلى جانب القلب اسمها التيموس، أكد الأطباء لعقود طويلة أنه لا وظيفة لها إطلاقاً. السبب أنها تضمر ضموراً كاملاً بعد سنتين. ثم اكتشف أن هذه الغدة التيموس هي أخطر غدة في جسم الإنسان، بمثابة مدرسة حربية تدخلها الكريات البيضاء أول ما يولد الإنسان، تبقى فيها سنتين تتعلم هذه الكريات البيضاء المحاربة المقاتلة من هو العدو ومن هو الصديق، وبعد سنتين هذه الكريات البيضاء تتخرج من هذه الكلية بمخرجين امتحانيين. الأول تعطى الكرية البيضاء عدو، فإن لم تقتله رسبت وقتلت، إن قتلته نجحت وتخرجت. وفي المخرج الثاني تعطى رمز صديق، فإن قتلته رسبت وتقتل، وإن لم تقتله نجحت وتتخرج. الآن هذا الجيل الأول من الكريات المقاتلة، هذه تتولى تعليم الأجيال الصاعدة حتى نهاية العمر، وتنتهي مهمة هذه الغدة التايموس، وتغلق أبوابها وتضمر وتتلاشى كلياً. لخمسين سنة ماضية كل أطباء الأرض وكل الجامعات تؤكد أن هذه الغدة لا وظيفة لها إطلاقاً، ثم اكتشف أنها أخطر غدة في الإنسان. الآن بعد الخمسين أو الستين يضعف التعليم، ينشأ حالة اسمها الخرف المناعي، يعني عنصر مقاتل قوي لكن ما تعلم، اللي علموه ملوا. فأحد الأمراض الكبرى هي التهاب المفاصل. الآن التهاب المفاصل الرثوي هذا نتيجة لحرب أهلية داخل الجسم، العنصر القوي بدل أن يقتل العدو يقتل الصديق. في سبعة أمراض الآن يعاني منها البشر سبب ضعف التعليم، الخرف المناعي، يعني بصير في حرب أهلية ضمن الجسم. هي الغدة اللي قالوا عنها الأطباء لأربعين سنة ماضية لا وظيفة لها إطلاقاً. هي الشاهد الثاني، قالوا هي الزائدة الدودية، ليس هناك أي آثار سلبية من استئصالها، لذلك أول التهاب تستأصل وانتهى الأمر. اكتشف الآن أنها تولد البكتيريات النافعة، موقعها استراتيجي. لذلك أيها الإخوة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.